بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. حياكم الله والإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا المجلس القرآني الذي نتدارس فيه كتاب الله سبحانه وتعالى.
تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. قال تعالى: اذكروا النعمة التي أنعمت عليكم،
بالتفكر فيها والقيام بشكرها وتقييد النعمة بهم، لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضا والشكر. وقيل: أراد بها ما أنعم الله به على آبائه من الإنجاء من فرعون والغرق من عفو عن اتخاذ العجل، وعليه من إدراك زمن محمد صلى الله عليه وسلم. وقرئ ادكروا، والأصل إذ اتكروا، ونعمتي بإسكان الياء وقفة وإسقاطها درجة، هو مذهب من لا يحرك الياء المكسورة ما قبلها.
نعم، البيضاوي هنا يشير إلى المقصود بالنعمة التي الله سبحانه وتعالى يمتن بها على بني إسرائيل. اذكروا نعمتي، ما هي النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ المفسرون في كتب التفسير يذكرون لهم لها أنواع كثيرة، فيقولون: أنعم الله عليهم بالنبوة، أنعم الله عليهم بالأمن، أنعم الله عليهم بالكتاب، أنعم الله عليهم بالأولاد. ونحن نقول كل هذه صحيحة، ولذلك في مثل هذه المواضع تجدون المفسرين من السلف والمتقدمين يفسرون بالمثال، فيقولون: نعمتي، قالوا النبوة، فيأتي شخص في موضع آخر يقول الكتاب، فيقول هذا اختلاف. نقول: صحيح، هذا اختلاف تنوع، وإنما ضربوا مثالا لهذه النعم ببعضها، وهذا ما يسميه العلماء التفسير بالمثال، وهذا أكثر تفسير السلف على هذا النوع من التفسير. فهو يقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها، وتقييد النعمة بهم، لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، لأنه قال التي أنعمت عليكم، تقيدها كأنها أنعمت بها عليكم خصوصا يا بني إسرائيل. وفي هذا إشارة إلى أنه من العيب عليكم أن تكفروا بها، وقد خصصتكم بها. ولذلك يقول المفسرون: لأنهم هم أكثر من اختصه الله بالنعمة، وهم أشد من كفر بها، فكان في هذا غاية العتب والملامة لهم في آيات كثيرة. فيقول أنه إذا نظر الإنسان إلى ما أنعم الله على غيره حمله ذلك أو الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضا والشكر. وهذا المعنى صحيح فعلا في تركيبة الإنسان وفي طبعه، أن الإنسان بطبيعته يحب التملك ويحب الاستحواذ، ولذلك جاءت نظرية الشيوعية مخالفة لفطرة الإنسان، لأن الشيوعية التي تقول: ليس لك حق أن تتملك أكثر مما تحتاج، فمهما عملت لا تأخذ إلا ما تحتاج إليه، والباقي مشاع للآخرين. فهذا يجعل الإنسان يفتر عن العمل، كيف أروح أشتغل أنا وبعدين يجي غيري يأخذها باردة مبردة كده، ما يقبلها الفطرة الإنسان، ما تقبلها. ولذلك فشل هذا النظام، لكن النظام الإسلامي جاء بالملكية الفردية لا شك، التي تنسجم مع فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان، أنه يحب أن يتملك وأن يكون له ملك خاص وله قدرة على التصرف فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نسب الأشياء إلى الإنسان، وإن كانت في الحقيقة لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الإنسان فيه هذا الطبع، حب التملك وحب التصرف، فخاطبه على هذا. وقيل: أراد الله بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق ومن العفو عن اتخاذ العجل إلى آخره. ولا شك أيها الإخوة أن كل هذا صحيح. البيضاوي هنا يقول: وقيل، ذكرها بصيغة التمريض، وقد ذكر حاجي خليفة وغيره ممن ترجم للبيضاوي، وقال: فإذا قال البيضاوي قيل أو روي فهو تعبير عن القول أنه ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف المردود، يعني كأنه يرى أن هذا القول ضعيف ضعفا يجعله باطلا تماما، أو ضعيفا بمعنى أنه مرجوح، وإن كان قولا صحيح مقبولا لكنه ليس هو رقم واحد وإنما قد يأتي رقم 2 أو 3 أو. فهنا أيضا هو ذكر هذه الأنواع الأخرى من النعم التي أنعم الله بها على آباء بني إسرائيل، والخطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وسيأتي معنا: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. أنجيتنا، أنجيت أجدادنا، ما أنجيتنا نحن، لكن إن جاء الامتنان على الآباء هو امتنان على الأبناء، ولا شك في ذلك. وقد ذكر الله سبحانه: يا بني آدم، يا بني آدم، فامتن على بني آدم كلهم بما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وبما أنعم به على أبيهم. ثم ذكر القراءات في قوله: واذكروا، قال: وقرئ ادكروا، والأصل إذ تكروا. وقراءة إذ تكروا هي قراءة ابن محيصن، وهو أحد القراء 14، فهي من القراءات التي يحكم عليها بالشذوذ عند القراء. وأما الجمهور فقد قرأوا واذكروا، وذكر أصلها أنها إذ تكروا، لكن علة صرفية أنها إذ تكروا ثم الذال والتاء أدغمت في بعضهم فأصبحت ادكروا، وهذا موجود في القرآن الكريم: ولقد أنزلنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أصل مدكر مذكر، ذال تاء، لكن أدغمت الذال في التاء فأصبحت الدال مشددة مدكر. طيب: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون فارهبون. تفضل يا صالح.
الله يريك. قال تعالى: وأوفوا بعهدي، بالإيمان والطاعة. قال تعالى: أوفي بعهدكم، بحسن الإثابة، والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد، ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول، فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثواب على حسناتهم، وللوفاء بهما عرض عريض، فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة، ومن الله تعالى حقن الدم والمال، وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلا عن غيره، ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. فبالنظر إلى الوسائط، وقيل كلاهما مضاف إلى المفعول، والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة، أوفي بما عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى قوله: ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقرئ أوفي بالتشديد للمبالغة، وقوله تعالى: وإياي فارهبون، فيما تأتون وتذرون، وخصوصا في نقض العهد، وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط، كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئا فارهبون. والرهبة خوف مع تحرز، والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المؤمن ينبغي ألا يخاف أحدا إلا الله تعالى.
نعم، في قوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذه الآية في الحقيقة عامة، هذه الآية عامة، وهذه يصلح معها أن نستخدم القواعد أيها الإخوة، ونحن نحرص عليها في هذا الدرس أن نذكر القواعد والأصول، وهذه ينبغي أن نحرص عليها دائما في طلب العلم. ولذلك هم يميزون كلام الأئمة العلماء الكبار عن غيرهم، أن الأئمة الكبار يحرصون على تقعيد القواعد والأصول الكبرى، لذلك تجدون هذا في كلام الإمام محمد بن جرير الطبري ما لا تجدونه في غيره، وتجدونه في كلام الإمام أحمد بن حنبل، في كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي، في كلام أبي سعيد الدارمي مثلا، في كلام الشاطبي، في كلام ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام والقراثي وأمثل هؤلاء الكبار، يقاعدون القواعد ويكثرون منها. فهنا مثلا في قوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، تلاحظون الكلام الذي ذكره هنا البيضاوي في ما المقصود بعهدي وعهدكم، فيدخل هو فيذكر أمثلة، ولا شك أن السلف قد ذكروا بعض هذه الأمثلة. فمثلا هنا قال: وأوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة، الله سبحانه وتعالى قد أخذ عهدا على بني إسرائيل بأن يؤمنوا به ويؤمنوا بأنبيائه ويطيعوه، ولا شك في هذا، كما أنه أخذ على من بعدهم، قال أوفي بعهدكم الذي عاهدتكم به بأن أغفر لكم بأن أنعم عليكم بأن إلى آخره أثيبكم. فهو هنا ذكر كثير من الأوجه، فقال فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثواب على حسناتهم وللوفاء بهما عرض عريض، يعني أمثلة كثيرة. فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة الإيمان بالله ومن الله تعالى حقن الدم والمال، وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد، وذكر أمثلة كثيرة. والحقيقة نحن نقول أن هذه اللفظة تدل على العموم، فيدخل فيها كل عهد عاهد الله عليه بني إسرائيل، ويدخل فيها أيضا كل عهد وعد الله به بني إسرائيل، لأن هذا يدل على العموم، عهدي يدخل فيه الجميع، وعهدي وعهدكم أوفي بعهدكم أيضا يدخل فيه كل ما عاهد الله به هؤلاء. وقد أحسن البيضاوي في آخر كلامه عندما ذكر الآية الأخرى، لأن الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي وردت في العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل تكفينا في هذا الموضع، ولذلك قال كلمة، قال وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا الذي أخذه الله عليهم، ماذا لكم عندي؟ قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فواضح هذه الآية في ما أخذه الله عليهم وما وعدهم به، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وهي مسألة كما تلاحظون شرطية. قال وقرئ وفي بالتشديد للمبالغة، وهذه قراءة الإمام محمد بن مسلم الزهري المحدث، هو الذي قرأ أوفي بعهد وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ثم قال وإياي فارهبون من الرهبة، وهي الخوف والتحرز، فإن الرهبة هي الخوف مع التحرز، فالله يقول وإياي فارهبون أي فخافوني وتحرزوا من غضبي، ولذلك يقول البيضاوي هنا وخصوصا في نقض العهد، فكأنه تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، وأمر لهم بأن يرهبوه ويخافوه كما في آيات أخرى، فلا تخافوهم وخافوني إياي فارهبون، إشارة إلى ويحذركم الله نفسه. فالآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم، أن الله يحذر من غضبه ويحذر من بطشه ويحذر من انتقامه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول والفاء الجزائية إلى آخره، قوله إياك نعبد هنا التي ذكرناها في أول سورة الفاتحة، وقلنا إن إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فقال هنا وإياي فارهبون، أنها أشد في الدلالة على التحذير والخوف من الله سبحانه وتعالى من دلالة تلك على العبادة، لأن هذه فيها الفاء الجزائية وإياي فارهبون. طيب، ثم ذكر استنباطات من هذه الآية، قال والآية متضمنة للوعد والوعيد، الوعد لمن صدق ووفى بالمغفرة، والوعيد لمن خالف، ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، أي ما دام أن الله سبحانه وتعالى وعدك بالوفاء فهذا يعني يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن تخلص في أداء ما عاهدت عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن العهد كثيرا في القرآن الكريم، ووجوب الوفاء بالعهد، وذم الناقضين للعهد، ووصف بني إسرائيل بأنهم ينقضون العهد وأنهم ينكثون العهد وأنهم لا يفون بعهد، وهذه من ولا شك أنها من أبرز خصائص بني إسرائيل اليهود، أنهم نكثة للعهود والمواثيق، كلما عاهدوا عهدا نقضوه ونكثوا إلى اليوم. قال وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحدا إلا الله تعالى لقوله وإياي فارهبون، أي لا ترهبوا غيري. لكن ليس معنى هذه الآية أنه لا يخاف الإنسان من البشر أو يدخله شيء من الخوف الطبيعي، البشري كالخوف من الوالد أو الخوف من الوالدة أو الخوف من عظيم ونحوه، لكن لا يصل هذا الخوف لأن يزاحم خوف الله سبحانه وتعالى ويقدم خوف البشر على خوف الله سبحانه وتعالى. لكن الخوف الطبيعي الذي يخالج نفسية الإنسان فهذا لا شك أنه معفو عنه. أيوة تفضل يا شيخ صالح.
حسن الله إليك. قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصود والعمدة للوفاء بالعهود، وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معه من الكتب الإلهية من حيث أنه نازل وحسب ما نعت فيها أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح، من حيث أن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيها صلاح من خوطب بها، حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل على وفقه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه، ولذلك عرض بقوله: ولا تكونوا أول كافر به، لأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به، ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بزمانه.
جميل. في قوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لا يزال الحديث طبعا متوجها إلى بني إسرائيل. وعفوا، في معلومة وصححة أيها الإخوة، أنا قلت قبل قليل أن قراءة الذكر في قوله اذكروا أنها قراءة ابن محيصن، والحقيقة أنها قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة ابن وثاب في قوله اذكروا، وأما قراءة ابن محيصن فهي في ونعمتي يا قراها ابن محيصن. طيب، هنا في هذه الآية يشير إلى مسألة في قوله: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تلاحظون مليء بالقصص عن بني إسرائيل، فالله يقول: هذه القصص وهذه التي ذكرتها في القرآن الكريم والتي وردت في القرآن الكريم مصدقة لما في الكتب السماوية السابقة، ولم ينزل في القرآن الكريم شيء يعارض ما نزل في الكتب السماوية السابقة، وإنما عرض ما يصدقها ويؤيدها ويزيد عليها. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مهيمن، والهيمنة هي السيطرة، كأنما جاء في القرآن الكريم نسخ ما جاء في هذه الكتب السماوية وكان مصدقا لما فيها من الأخبار والقصص، بل إن هؤلاء اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم وعبثوا فيها مع القرون، فاختلط فيها الحق بالباطل، حتى إن علماء بني إسرائيل أنفسهم كانوا يتوقون إلى معرفة بعض الحقائق وهذا الغموض الموجود في كتبهم، فجاء القرآن الكريم وكشف لهم كثير من الحقائق الموجودة في كتبهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هم أنفسهم علماءهم الذين تعرّ يعني علماء التوراة والإنجيل بينهم اختلافات كثيرة، ولذلك لو اطلع مطلع على أشروح التوراة والإنجيل الموجود المطبوعة لهاله هذا الاختلاف الشديد فيما بينهم. فالقرآن الكريم جاء مصدق لما في هذه الكتب السماوية، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالإيمان بهذا الكتاب الذي جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل وما فيها من القصص، ولا شك أن الحجة عليهم أعظم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن قريش والعرب كانوا في الجاهلية ليس عندهم كتاب يرجعون إليه وليس عندهم علم، ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين، المفسرون يقولون الأميون هم الذين لم ينزل عليهم كتاب سماوي، والبعض يقول الأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بدلالة قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. لكن نحن نعلم أن الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة كمال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب،
وبالرغم من ذلك جاء بهذا القرآن وجاء بهذا العلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان لديه من العلم باللغة وباللهجات ما كان يدهش الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال له علي: يا رسول الله، إن أبناء أب واحد، وإنا لنراك تكلم الناس بما لا نعرفه، يعني من لهجات القبائل، لأنه يأتيه في عام الوفود أتى هؤلاء من اليمن وهؤلاء من البحرين وهؤلاء من بلي ومن شمال الجزيرة ونحوها، والرسول صلى الله عليه وسلم يتخاطب مع الجميع ويفهم كلام الجميع، في حين أن هناك لا شك حتى اليوم أيها الإخوة تعلمون أن لهجات القبائل العربية مختلفة، أليس كذلك؟ بحيث أنك ربما تتحدث مع بعض القبائل العربية ولا تفهم ما يقولون وهو عربي، لو فصلت كلامه ولهجته لوجدت أن مفرداته عربية فصيحة لكنك لا تفهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني من هذا مطلقا، كان يفهم عليه الصلاة والسلام كل من يأتي من القبائل والوفود العربية، وإنما ما كان عليه الصلاة والسلام يعرف اللغات الأخرى أجنبية، فأمر من الصحابة من يتعلمها لغة اليهود ولغة العبرانية وغيرها، لذلك كان يخاطب الملوك ويخاطبهم بلغاتهم عن طريق التراجم. فقريش كانت تعظم اليهود في المدينة لأن الجزيرة العربية ما فيها أي كتاب، ولا يكن يوجد في الجزيرة العربية في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنفار وعدد محدود، نفر قليل من أهل الكتاب، نصارى قليلون في نجران، ويهود في المدينة وفي تيماء وفي خيبر، مناطق محددة، وبقية مناطق الجزيرة العربية على أهل شرك وليس لديهم دين، وهم سائر قبائل العرب في قريش والأزد وغيرها. ولذلك كانت قريش إذا وقع بينهم نزاع وإلا أرادوا أن يستشيروا أحد في مسألة علمية ولا مسألة كبيرة ولا يختصمون في الخصومات الكبرى لجأوا إلى أحبار اليهود في المدينة أو إلى نصارى نجران يسألونهم ويرفعون إليهم الأسئلة. ولذلك تذكرون في سورة الكهف أنها من أسباب نزولها أن قريشا أرادت أن تستعين باليهود في الرد على هذه المصيبة التي حلت بهم، وهو كيف نتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا رسولا إلى المدينة، وجاء إلى المدينة قال: نحن يعني خرج بيننا رجل يدعي أنه نبي، يعني وقع حوار بينه وبين بعض الأحبار، شكلوا لجنة اليهود للنظر في هذه القضية، فقال أحد أحبار اليهود: أنا عندي اقتراح، لأنهم سألوا أسئلة، ودائما العالم يطرح أسئلة علمية كما فعل هرقل على سبيل المثال، هرقل كان عالما من علماء النصارى، ولذلك لما جاءه خبر جاءه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم هو من كتابهم، ويعلمون اليهود الله سبحانه وتعالى يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، قال: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، يعني أنتم أولى الناس بالإيمان به لأنكم الذين تعرفون أوصافه وأنتم الناس المثقفين وأنتم الناس المتعلمين، هذا معنى هذه الآية. فقال الحبر: اسألوه ثلاثة أسئلة، وهي الأسئلة التي ذكرها الله في سورة الكهف، اسألوه عن قوم أو عن صبية في الزمن الأول خرجوا، ما قصتهم في قصة أصحاب الكهف، واسألوه عن الروح، وفي بعض الروايات أنه قالوا: واسألوه عن الروح فإن أجابكم فليس بنبي، واسألوه عن ملك صالح وهو ذي القرنين. ولذلك لما جاءت أجوبة أصحاب الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، وجاء جواب الروح في سورة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهذا كله دليل على أن القريش والمشركين كانوا يسألون أهل الكتاب، وكان لهم حظوة هؤلاء أهل الكتاب. ولاحظوا طبعا اليهود هم لا يقبلون أحد في دينهم إلا بمواصفات صعبة، يشترطون أن يكون تكون أمه يهودية، قصة طويلة، لكن وهذا من فضل الله، ولذلك بقيوا يعني أقلية حتى يعني ينتهون إن شاء الله. لكن الفكرة أنهم كانوا يعيشون وسط العرب، ولكن ما كانوا يدعون إلى دينهم ويدعون إلى ديانتهم وينشرونها كما كان يفعل النصارى، مع العلم أن النصارى واليهود وكل الأديان السابقة هي أديان خاصة، أديان خاصة لاستخدام الخاص فقط، وأن الدين السماوي الوحيد العالمي هو دين الإسلام فقط. لكن النصارى يعني يعتبر من تحريف النصارى لدينهم دعوتهم له ونشرهم له، لأن نشر النصارى لدينهم مخالف لدينهم نفسه. أما نحن المسلمون فنحن عندما ندعو إلى الإسلام منسجمون مع ديننا ومع عالمية ديننا والقرآن الكريم والسنة، أما هم فهم غير منسجمين مع دينهم. لأن حتى عيسى عليه الصلاة والسلام عندما التقت به امرأة سورية وكانت يعني تريد أن ينصح قومها ويدعوهم، فقال إنني لم أبعث إليهم وإنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، يقول أنا دين محلي، أنا يعني ليس من مسؤولياتي الدعوة، بخلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بالرغم أنه في الجزيرة كان يعني في ضعف، كان يكاتب هرقل ويكاتب النجاشي ويكاتب كسرى ويكاتب مخاطبات مباشرة، ولذلك لما يعني استجاب له هرقل أو على الأقل يعني لان في حديثه، انظروا كيف فتح الله عليه. لكن بالنسبة لكسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ومزق الله ملكه وقال إذا سقط كسرى فلا كسرى بعده، وصدق صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، مع أن الفرس من أشد الناس وهم أشد من الروم، كانوا في الجاهلية وكانوا أكثر شوكة وأكثر عدد وعدة، ولكن الله سبحانه وتعالى نزع شوكتهم إلى اليوم، وهم يحاولون أن يستعيدوا أمجاد فارس، لكن يعني ستبوء كل هذه المحاولات بالفشل إن شاء الله. طيب، هنا يقول البيضاوي: تقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسب ما نعت فيها. الله سبحانه وتعالى ذكر في التوراة وفي الإنجيل أوصافا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أوصافا للقرآن وهم يعرفونها، وهذا معنى قوله مصدقا لما معكم. وقال أيضا هو مصدق لما فيها من الدعاء إلى الأصول، إلى التوحيد وإلى الأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش، وهذه القضايا هي من القضايا المشتركة بين جميع الأنبياء. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد كانوا يدعون إلى هذه القضايا، إلى التوحيد، إلى توحيد الله وإلى عبادته، وإلى الأمر بالعدل والمعروف والإحسان والبر والصدق، هذه قضايا مشتركة. قال: وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح، يشير إلى اختلافها في الشرائع، وهذا معنى قد ذكره الله في قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء يتفقون في أصول الدعوة والتوحيد والعبادة، ويختلفون في الشرائع، في مثلا في الصلاة عدد الركعات، مثلا الصيام طبيعة الصيام زمن الصيام ونحو ذلك. ولذلك في القرآن الكريم عندما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فشبه كتب الصيام ككتب الصيام، لكن طبيعته هنا غير طبيعته هنا لا ندري، نحن نعرف تفاصيل الصيام عندنا لكن الصيام عندهم لا نعرف تفاصيله، وإن كان ذكر في بعض كتبهم بعض التفاصيل، ولذلك ستأتي معنا في الآية التي بعدها بعض الفروقات بينهم. وأشار هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، إشارة إلى انسجام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم، حتى لو بعث المتقدم في زمن المتأخر لما وسعه إلا اتباع المتأخر، وهذا إشارة إلى أنهم جميعا مرسلون من مكان واحد ومن مرسل واحد وبدعوات متفقة في الأصول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم حجة لنا جميعا أيها الإخوة يوم نلقاه، وأن يجعله عونا لنا جميعا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.